هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. التربية وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هو عنوان هذا اللقاء الذي أسأله عز وجل أن يوفق فيه وأن يعين ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله بن سالم الحربي المشرف التربوي وتعليم الشرقية وإمام وخطيب جامع رضوان. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
يا مرحبا يا مرحبا، سعداء بك، الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
دائما إذا أتى عنوان يعني حقيقة وأنا من خلال الإعلان البسيط له كانت الردود يعني أن العنوان حقيقة مهم جدا ويشكرون عليه. ليش نحن سنتحدث في هذا اللقاء عن لا إله إلا الله؟ يعني القضية يعني قضية معروفة ومسلمة، وهي أصلا دخول الإنسان في هذا الدين من خلال لا إله إلا الله، وإيش الحاجة للتذكير بها وربطها بقضية التربية؟ تفضل الله يحفظك.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. صحيح، يعني هذا التساؤل يرد في الذهن، يعني لماذا نتكلم عن لا إله إلا الله مع أنه أمر ينطق به الجميع؟ الجميع يقول لا إله إلا الله ويدرسه وهو موجود في مناهج التعليم، ولو سألت أي إنسان ما هي أعظم كلمة لقال لك لا إله إلا الله. لكن الواقع اللي صاير الآن أنه ينحسر مفهوم الكلمة إلى أن تكون فقط مجرد النطق، مجرد أن يقول لا إله إلا الله أنا أصبحت مسلم، أعمل أعمال المسلمين. لكن هل فعلا حقق مفهوم لا إله إلا الله؟ حقق أركانها؟ حقق شروطها؟ هذه الكلمة العظيمة لو فعلا نحن عرفنا قدرها لوجدنا أنها هي العلاج الناجع لكل المشاكل التربوية.
جميل.
لوجدنا أنها على سواء على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، أن فيها علاجات مستمرة في الدنيا والآخرة، ما هي فقط قاصرة على علاج دنيوي. نحن نرى التخبط الحاصل في كثير من المناهج التربوية الغربية. لا إله إلا الله هذه قاعدة راسخة في قلب المؤمن، هذا الرسوخ يجعلها ضمان بإذن الله عز وجل للنجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
إذن الشيخ عبد الله بحكم تخصصكم في مجال العقيدة، أنت الآن تؤكد أن القضية المفهوم هي إشكالية القضية أصلا، يعني كون أنه سين من الناس يفهم أن القضية نطق، وإلى شك أن النطق مهم جدا بالنسبة لا إله إلا الله،
صحيح.
لكنها تقف عند هذه أو ما بعدها نوعا ما أو إلى آخره، هي لا، ليست كذلك. لو بقيت كذلك لما قلنا بأنها والله ستكون مثلا فعلا شاملة لمشكلاتنا التربوية، قضية فعلا أنها ممكن تسعدنا في الدنيا وتسعدنا في الآخرة. فإذا هي القضية، نحن سنقف عند قضية حقيقة لا إله إلا الله
بالضبط،
والحاجة لتربية الأجيال وتربية الأسر على لا إله إلا الله. هكذا
أحسنت. يعني الله عز وجل جعل للأمة هذه خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع لا يمكن أن تتحقق بمجرد النطق، لا يمكن. هذه الخيرية حتى نكون فعلا أعزاء ذو شأن ذو رفعة لابد أن يكون لهذه الكلمة العمل بمدلولاتها، العمل بما فيها. نعم. هذه الكلمة أيضا لا يخفاكم أنها شاملة لكل جوانب الحياة، يعني نحن إذا قال لا إله إلا الله فهو قد جعل كل تفكيره وتصرفاته وأموره التربوية وكل ما يتعلق به كمسلم في هذه الحياة تحت هذه القاعدة الأساسية لا إله إلا الله. نعم.
إنه لا معبود بحق إلا الله،
لا معبود، وسيأتي هذا إن شاء الله بيان.
جميل. إذن الحاجة إلى فهم هذا الموضوع حاجة ماسة جدا، وكأني بك يعني أنك تؤكد أنه ما نحن عليه في واقع المسلمين هو مبني على هذا الإشكال الذي أنت أشرت إليه الآن. طيب جميل، إذا بقي شيء فيما يتعلق بالحاجة في التذكير، وإلا ندخل في قضية المنزلة هذه الكلمة يعني في ديننا العظيم.
صحيح، يعني إحنا لو تأملنا منزلتها والنصوص الواردة في هذه بيان منزلة لا إله إلا الله لشعرنا فعلا بتقصيرنا نحوها. يعني هي العروة الوثقة، العروة الوثقة هي كلمة التقوى. الله عز وجل سماها في كتابه كلمة التقوى، فأنزل الله سكينته على رسوله وألزمهم كلمة التقوى. هي أعظم ركن من أركان الدين، هي التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. الكلمة هذه هي رأس الأمر، الكلمة كلمة التوحيد هي أهم شعب الإيمان. يعني حديث البطاقة الذي رواه الترمذي لما تنشر يؤتى برجل أمام الخلائق فينشر له 99 سجل، هذه السجلات فيها أعماله، فكل سجل مد البصر.
الله أكبر،
99 سجل أمام الخلائق كلهم، كل سجل مد البصر، ثم يعرف بالأعمال التي عملها في كل سجل فيكرها، فيكرها ويستعتبه ربه. يعني يقول الله الله عز وجل هل ظلمناك، هل في مظلمة، فيقول لا يا رب، لا يا رب. ثم الآن ينتظر أن يعاقب، ثم يقول الله عز وجل لا ظلم، لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيتعجب منها. هذه البطاقة تجعل في كفة والسجلات جميعا في كفة، فتطيش السجلات. ماذا في البطاقة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني حينما تتأمل مثل هذا الحديث، أفضل الذكر لا إله إلا الله، الله عز وجل يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسألون عن ماذا؟ عن لا إله إلا الله.
طيب شيخ عبد الله، ممكن يكون هذا حجة لمن يقول بأنه يعني هذا بالعكس يعني فيه رجاء بقضية أن مجرد أني أنا أقولها أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عني، وعندئذ مهما فعلت هذه السجلات الكثيرة قد طاشت بلا إله إلا الله.
بالضبط، لا إله إلا الله ليست لوحدها، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أن لها متعلقات، لها شروط.
جميل.
الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لماذا؟ لكي يأمر بلا إله إلا الله. نوح عليه السلام ماذا قال الله عز وجل في شأنه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
تتكرر قضية اعبدوا الله،
تتكرر. لماذا هؤلاء الأنبياء جميعا على مر العصور يدعون لا إله إلا الله؟ يعني انظر إلى المنزلة العظيمة. فلما أقول أنا مجرد كلمة أنطق بها وأنظر إلى المنزلة العظيمة، يعني لابد أن أقف وقفة جادة، أين هي لا إله إلا الله من حياتي؟
يا سلام.
أين هي لا إله إلا الله من تربيتي لأبنائي؟ أين هي لا إله إلا الله في مجتمعي؟ يقول عمرو بن العاص إن أفضل ما نعده لا إله إلا الله محمد رسول الله
للآخرة،
للآخرة. طيب هل مجرد نطق؟
لا شك لا،
لا شك لا أبدا، لا يمكن أن تكون. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هو فضائل هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون.
الله أكبر.
يعني الموضوع ليس مجرد نطق باللسان، إنما جاءت هذه لا إله إلا الله لكي تشكل واقع.
يا سلام.
تشكل رجال من المسلمين يمشون على الأرض، تشكل حتى يرتفع هذا الإنسان من أوحال الشهوات والمعاصي والغرور إلى أن يتعلق بربه ومولاه وأنه خاضع له.
وهذا يعني الذي قال عنه عمر يعد للآخرة،
يعد للآخرة لا إله إلا الله.
يا سلام يا سلام، أن تكون الأسرة وأن يكون الجيل والأفراد والأبناء وأن يكون المجتمع بهذه الصورة، بلا شك هذا هو المنجاه. يعني
صحيح.
جميل، بقي شيء حول ما يتعلق بهذه المنزلة شيخنا؟ طيب ممتاز، احنا ادركنا يعني حول الكلمه العظيمه، كلمه لا اله الا الله، سأل الله عز وجل ان يحيينا عليها ويميتنا عليها والسامعين جميعا ومن نحب. طيب، ما علاقة هذه القضية بموضوع التربية؟ يعني لقاءنا الليلة التربية وكلمة التوحيد.
صحيح، يعني هم أهل التربية يقولون التربية هي بناء،
صحيح،
هي رعاية، هي حفظ، هي إصلاح، هي تهذيب، هي أن تنقل الفرد من واقع إلى الواقع الأمثل، ترتفع به إلى الأعلى. تأمل معي هذه الآية من كتاب الله عز وجل ونربطها بمفهوم التربية العام الشامل. جميل. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
يا سلام.
هذه الشجرة الطيبة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول هي لا إله إلا الله، موجودة وين؟ في قلب المؤمن.
أه.
كشجرة طيبة.
هي
كلمة طيبة، لا إله إلا الله، في قلب المؤمن الشجرة الطيبة. إذن هذه لا إله إلا الله تنغرس جذورها داخل قلب المؤمن. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في كتاب الأمثال، لما جاء إلى هذا المثل بيّن أن قلب المؤمن حينما تأتي لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لها جذور: الإخلاص، الصدق، المتابعة. وكلما ازداد جذر هذه الكلمة في قلب المؤمن ازداد إيش؟ ثباتاً. ازداد ثباتاً. هو يعيش في هذه الحياة الدنيا في متقلبات، في أحوال، في أمور، في شهوات، في شبهات، وهذا على مر العصور، ومع ذلك تجد أنه ثابت. طيب، ما الذي ثبته؟ الذي ثبت هذه الجذور. طيب، وفرعها في السماء. حينما يكون قلبه ثابت، وسنأتي لمثبتات القلب إن شاء الله تعالى من خلال هذه الكلمة، فرعها في السماء يخرج منه كلمة طيبة.
يا سلام.
يخرج منه عمل صالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا ينفع الله عز وجل به الأمة، المجتمع، الأسرة، البيئة المجاورة، دولة تنتفع بهذا، مجتمعها المسلم، العالم كله ينتفع بسبب ثبات هذا المسلم. ابن القيم ذكر ملحظ لطيف جدا، يقول كل نبتة وكل شجرة تحتاج إلى أمرين لا تفك عنهما أطلاقا. الأمر الأول أن تتعاهدها بالسقي، تسقيها. هذا السقي هو تجديد الإيمان. إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب. أنت بحاجة أن تسقيها، أن تراجع مسألة علمك بهذه الكلمة، تراجع علاقتك بهذه الكلمة، صدقك، إخلاصك، محبتك، انقيادك، استسلامك. هذه الأشياء كلها تراجعها حتى يصبح هذا السقاء في موطنه. الأمر الثاني أن النبت غالبا ما يأتيه الدغل، الحشائش التي تكون تتطفل على ذات النبتة. فبالتالي هذه الحشائش إذا تطفلت على ذات النبتة فإنها ربما تأخذ ماءها، تفسد أصل النبتة. ولذلك عليك أن تتفقد مع السقي أن تزيل هذه الحشائش.
يا سلام، يا سلام. لعلنا نكمل هذا المثال. الشيخ عبد الله معنا مداخلة كريمة من الأستاذ أمين بن حامد الغامدي، مشرف تربوي بإدارة التعليم الباحة. مرحبا شيخ أمين.
الله يسلمكم وبارك فيكم، سعيد بمشاركتي معكم.
الله يحفظكم، نحن أسعد، الله يبارك فيك. ونحن ما زلنا نتحدث عن التربية وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، تفضل بما فتح الله به عليك حفظي.
الله يوفقنا وإياكم. حقيقة عندما قرأت العنوان وسعدت بأن يكون ضيفكم الشيخ عبد الله، خطر في بالي أن التوحيد والتربية عليه يوحد المسلمين فيجعلهم جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
جميل.
وأيضا يصبح المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وتكون علاقة المسلمين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى أوثق العلاقات في ميدان البشر، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومهما أيضا يعني سبحان الله مهما بلغ الخلاف بين المسلمين فإن أخوتهم لا تنفك.
يا سلام.
وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأكد الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بين المؤمنين لا تتغير ولا تتبدل حتى وإن حصل الخلاف، بل ولو حصل القتال يبقى المؤمن مؤمنا وعلاقته بأخيه لا تتزعزع ولا تتذبذب، بل هي دائمة حتى وإن حصل الخلاف ووصل إلى درجة القتال. ويختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في سورة الحجرات بخاتمة تؤكد هذا المفهوم، مفهوم العلاقة القوية بين من يوحدون الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي أن نصلح بين أخوينا الذين وقع بينهم الخلاف، فهم إنما المؤمنون إخوة حتى وإن حصل الخلاف وإن حصل القتال وإن حصل ربما أحيانا بعض الجدل وبعض رفع الصوت، بل لو وصل الخلاف إلى الضرب أو نحو ذلك فإن علاقة المؤمنين لا تنفك.
وهذه العلاقة الشيخ أمين بسبب كلمة التوحيد الذي اتحدوا عليها.
نعم هم يتحدون على التوحيد، والتوحيد يوحدهم صفا ويوحدهم قلوبا ويوحدهم كلمة ويوحدهم عقيدة ويوحدهم هدفا. والأمثلة على هذا كثيرة، لكني سعيد بأن أكون مستفيدا من الشيخ عبد الله حفظه الله.
شكرا الشيخ أمين، حفظك الله على هذه المداخلة الطيبة المختصرة النافعة المفيدة. للشيخ أمين بن حامد الغامدي، مشرف تربوي بإدارة تعليم الباحثة، من تعليق الشيخ عبد الله على ما ذكر الشيخ أمين. جزاك الله خيرا. عودا إلى مثال الإمام بن القيم.
نعم. فكلمة التوحيد الآن إذا كانت في قلبك أيها العبد لابد أن تنتبه لسقايتها، وأيضا لابد أن تنتبه مما يحاول أن يفسد عليك هذه الكلمة من هذه الحشائش التي تكون حولها، من الشهوات، من الشبهات، من حظ النفس.
إذن تخلية وتحلية.
أي نعم.
جميل.
فبالتالي انظر إلى هذه الكلمة الطيبة كيف يكون لها أثرا على الفرد بنفسه، على أهل بيته، على مجتمعه، على مدرسته، في سوقه. نعم.
هل 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 يعني لو انتقلنا إلى الشيخ عبد الله، يعني أعظم جيل وهو جيل الصحابة رضي الله عليهم أجمعين الذين عاشوا في عهد النبوة، كيف كانت هذه القضية وتربيتهم عليها؟
صحيح، يعني فعلا إذا تأملت عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو حقيقة مثال يحتذى، ويعني قاعدة صلبة، هذه القاعدة تكون نموذج لكل الأجيال التي تأتي من بعده.
جميل.
كيف تربى الصحابة؟ ننتبه دائما في كل قضية، كيف تربى الصحابة، كيف ربى الصحابة، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. لما تأتي إلى مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوضع كان؟ بيت أبو بكر الصديق كيف كان؟ بقية الصحابة كيف كانوا؟
صحيح.
يعني كانوا على الشرك، ما كانوا على التوحيد. ثم دخلت لا إله إلا الله إلى بيوتهم، كم مكثت لا إله إلا الله في بيوتهم وغيرت أحوالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، والقرآن ينزل في تكرير هذه العقيدة.
يا سلام.
عقيدة لا إله إلا الله بأشكال وصور عديدة جدا. هنا الصحابة يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فيتأملونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم إياه فيدخل إلى قلوبهم فتترسخ هذه العقيدة في نفوسهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم آيات ما يتعلق بالتذكير آيات الله الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هو يشاهد السماء والأرض. نحن الآن في حياتنا هل فعلا نتأمل ونستشعر حقيقة لا إله إلا الله؟ إذا رأينا السماء، نحن نشاهد السماء دائما نشاهدها، إذا نشاهد الأرض، مع أن تكرار السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار في كتاب الله عز وجل كثير، لماذا هذا التكرار؟ لماذا؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلقه وسواه؟ نجد في آخر الآيات لقوم يتفكرون، يتذكرون، لأولي الألباب،
ترسيخ هذه القضية في نفوس،
ترسيخ هذه القضية في نفوس، في النفس. يذكرنا الله عز وجل بالنعم التي بأنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما بكم من نعمة فمن الله. لاحظ، وما بكم من نعمة فمن الله. يذكرنا الله عز وجل بخلق الإنسان، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، والله خلقكم، يعني انتبه، خلقك الآن من خلقك؟ الله عز وجل، هذه لا إله إلا الله. ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله يا دكتور خالد والأخوة المستمعين، لو أحسننا تدبر كلام الله عز وجل، الله مع مثل هذه المعاني العظيمة، الآيات التي بعدها، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج، تأمل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بعدها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
الله،
يعني كل هذه المعاني العظيمة ترسخ مفهوم لا إله إلا الله. يعرض لنا الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على الصحابة فيتربون عليها، مشاهد يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة، أنكم محاسبون وترجعون إلى الله، ترجعون إلى الله. هذا أيضا من ترسيخ، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه المفاهيم العظيمة التي قد نغفل عنها هي مرسخات لا إله إلا الله، وكان لها أثر بالغ في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كانت تأتي قصص الأنبياء. طيب، قصص الأنبياء ماذا فيها؟ فيها ذل الأنبياء لله، إذ قال له ربه أسلم، إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام ومليء دعوة الأنبياء، وهم أنبياء، أن يتوفاهم الله صالحين. يعني هذه دعوة الأنبياء، هذا كله لما يسمعه السامع، يسمعه جيل الصحابة، لا شك أنه مؤثر غاية التأثر. أذكر لك حاجة معينة، يعني نحن نصنعها لكن لا يكون أثرها في قلوبنا أثرا بالغا إلا من وفقه الله. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والأمة من بعدهم أنهم إذا أصبحوا ماذا يقولون؟ اللهم بك أصبحنا، يقول اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله.
الله،
هذا ليست ترسيخ لهذه العقيدة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك.
الله،
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يا أخي الكريم، انظر إلى كثرة تكرار لا إله إلا الله، لا إله الله. بعد الصلاة ماذا نقول؟ المؤذن ماذا يقول؟ هل منا أحد استشعر المؤذن لماذا ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله مرتين وفي الأخير مرة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل هذه المعاني إذا وقعت على القلوب الحية استشعرت حقيقتها، فرسخ مفهوم لا إله إلا الله في نفوسهم.
إذا لابد الشيخ عبد الله من عرض هذه النفوس والقلوب على كلام الله عز وجل وعلى
صحيح
مصادر لا إله إلا الله. أنا كنت قريبا في مسجد من المساجد، فلقيت أحد التذلي، أحد الزملاء، فقال لي سبحان الله، يعني يقول إمام مسجدنا جديد، فيقول صوته ندي،
يقول والله ما إن يعني يبدأ بكلام الله عز وجل يتلوه إلا ويحلق بنا. يقول والله نعيش الآيات ونعيش يوم القيامة والآخرة والعبودية لله عز وجل. فعرض هذه النفس على على على, على كتاب الله والعيش في هذا الجانب، لا شك أن هذا قضية أساسية في التربية. يعني أين نحن من التربية القرآنية في بيوتنا، من التربية على كلام الله عز وجل، من الوقوف عند هذه المعاني المتكررة يوميا في أذكار الصباح والمساء إلى آخره.
طبعا لو لاحظت يا دكتور خالد ولاحظ الأخوان أنه مجتمع لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في شركة، في نزاعات قبلية بين القبائل،
صحيح، وهو السائد،
وهذا هذا منتشر، في فساد أخلاقي، في استبداد مالي، في فساد مالي، في قوة كسرى وقيصر، في مشاكل كثيرة جدا جدا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته هذه المشاكل لم تكن غائبة عن ذهنه، لكن الطريق لإصلاح كل هذه القضايا يبدأ بإصلاح الفرد بلا إله إلا الله. فلما صلح هذا الفرد تأتي بقية الأمور، مشكلة فقر، مشكلة أخلاق، مشكلة سلوك، تأتي تباعا. ولذلك ترسيخ العقيدة أولا، لا إله إلا الله أولا، لا شك أنها هي الحل. ومن هنا نقول بيتك يا أخي الكريم، أسرتك، مجتمعك الصغير، قد يكون فيه شيء من الدخل، يكون فيه شيء من المشاكل، يكون فيه شيء من الفساد الأخلاقي، يكون فيه شيء شبهات، يكون فيه شيء من العصيان، التمرد. طيب ألا يوجد لديك حل أن ترجع للا إله إلا الله؟
يا سلام.
حتى تبحث، يعني إذا كانت مشكلات عظمى وكبرى حلت مباشرة لما التفت أو رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم لدى صحابته رضوان الله تعالى عليهم. يعني مسألة الخمر،
ممتاز،
قضية الخمر، الخمر لا يعني ما في داعي أن نبين كيف كان متأصل في 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 عند عند الجاهلية، وكانت لهم أشعار، وكانوا يعني مواقف شيء أساسي قهوتهم يعني الخمر.
نعم.
طيب لما جاء التحريم،
يا سلام،
نادى منادي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمت الخمر،
فهل أنتم منتهون؟
فهل أنتم منتهون؟ النتيجة مباشرة، ما هي؟
الله أكبر.
لما جاءت لا إله إلا الله وانزرعت في القلوب، ها؟ النتيجة أن من كان قد رفع القدح إلى فيه أنزله.
نموذج عظيم.
طرقات المديدة ماذا حصل فيها؟ رائحة النبيذ انتشرت، أودية فيها
سالت.
يعني هنا نقول انظر إلى علاج قضية. الخمر أم الخبائث، يعني من شرب الخمر ماذا سيصنع من الخبائث بعدها؟ عولجت القضية بأي شيء؟
الله أكبر.
بأي شيء؟ هل والله فيه فتحوا جمعية ولا ها؟
تعبيد هذه النفوس لله عز وجل.
مجرد أن لا إله إلا الله رسخت في نفوسهم، النتيجة لما جاء حكم الله استجابوا إليه.
انتهينا ربنا. ممكن نقول نفس هذا المثال ما يتعلق بالحجاب أيضا، فيما حصل في قضية آيات الحجاب أيضا.
نعم، يعني الأوامر والنواهي عموما
كلها، نعم،
الأوامر والنواهي استجابة كاملة. نعم.
جميل. طيب يعني نحن ربما ذكر الأخير حلقت بنا ما يتعلق بقضية الـ يعني الـ الـ الأثر الذي حصل في تربية الصحابة من خلال هذه الكلمة العظيمة. لعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ بشكل مختصر شديد جدا قبل أن نخرج الفاصل، ما الذي ينبغي شيخ عبد الله يعني أن نعرفه عن هذه الكلمة حتى نستطيع أننا نوصل هذه النفوس إلى ما ذكرته حول هذا الأثر الذي تربى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
جميل. يعني جاء رجل الحسن البصري فقال له إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحسن البصري واعظ الأمة وعالمها.
نعم.
إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فأدى فرضها وحقها دخل الجنة. الحسن البصري كان له موقف مع الفرزدق الشاعر، أوصت زوجة الفرزدق بأن الذي يصلي عليها عند وفاتها هو الحسن البصري. فأتى الحسن البصري إلى المقبرة فإذا بالفرزدقي يدفن زوجته. فيقول الحسن البصري رحمه الله للفرزدق: ما أعددت لهذا اليوم؟ ومعروف الفرزدق في شعره وتجاوزه في شعره، ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 80 سنة. يعني خذ هذه العبارة وطبقها على بعض النماذج الموجودة عندنا، يعني عندي لا إله إلا الله 80 سنة، يعني ما هي بسهلة.
هو يقول عمره 80،
يقول عمره 80 الله، يقول شهادة لا إله إلا الله 80 سنة، يعني كأنه خلاص هذه هي. ماذا قال له الحسن؟ قال: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. أي شعره كثير منه فيه قذف المحصنات. فقال له: لها شروط، يعني ما تتكي على 80 سنة بس، إياك وقذف المحصنات. قال: أختم بقول وهب بن منبه، ثم بعد الفاصل نبين ماذا يجب. وهب بن منبه وهو تابعي قال لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. ما مفتاح، هذا التشبيه الجميل، يعني حقيقة ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن كان له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. طيب إيش الأسنان هذه؟ هذا إن شاء الله
تعالى إن شاء الله بعد الفاصل. الشيخ عبد الله، فاصل ونواصل أيها الأخوة، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
هل تعلم ما حق الله على عباده؟ وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك؟ إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فنقر إقرارا جازما بأنه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، قال تعالى:
قل.
ونقر بأنه تعالى المتفرد بالملك والإحياء والإماتة، وأنه وحده النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وأنه سبحانه ينعم على عموم عباده بما لا يحصى من النعم، وينعم على خصوص المؤمنين بنعمة الهداية، وهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، قال تعالى: إقرارهم بربوبيته تعالى فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، قال تعالى:
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا مع التربية وكلمة التوحيد مع الشيخ عبد الله الحربي. لعلنا نحظى بمداخلة كريمة من الأخ الدكتور، لعل إن شاء الله تعالى إذن بعد قليل نحاول نكمل الشيخ عبد الله ما وقفنا عنده حول ماذا ينبغي علينا معرفته في هذا الموضوع.
إذن علمنا من خلال كلام الحسن البصري ووهب بن نبه أنه عندنا هناك حق هذه الكلمة، فرض هذه الكلمة، شروط هذه الكلمة، وهذا لا بد أن يتعلمه كل إنسان، ليس مجرد معرفة نظرية. لا لا، حنا مشكلتنا بعض الأوقات أنه نأخذ الجانب النظري وبس، ولا نلتفت إلى حقائق الأمر، ولا نقيم أنفسنا هل فعلا نحن قمنا به، قمنا بالواجب أم لم نقم به. قضية لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، هذا يعلمه الجميع.
صحيح.
معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، بمعنى أنت عبد لله لا تعبد إلا الله، كلك أنت. ها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا المعنى الإجمالي لا إله إلا الله، مفهوم العبودية الشامل. لها شروط، هذه الشروط هي المثبتات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله،
وهي التي أصلها ثابت.
هي التي أصلها ثابت.
نعم.
العلم اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، سبعة. هذه الشروط هي الآن موطن اهتمامنا نحن الآن في مثل هذه الحلقة.
جميل.
وهي التي ينبغي أن يسمعها كل سامع ويأخذها ويتدارسها ويدرك حقيقتها، وهل هي فعلا واقع عملي موجودة في حياته أم لا.
جميل.
يطبقها على نفسه، على أبنائه.
إذا لعلنا نكمل في هذه القضية المهمة جدا، لأن أظن ما ذكرته الآن هي القضية التي تبرز الجانب التربوي على قضية لا إله إلا الله، مع بعد بس مداخلة الدكتور محمد بن صالح الشهري مستشار التربوي. حياكم الله دكتور.
حياكم الله. يا مرحبا دكتور خالد.
أهلا وسهلا بك ومرحبا، ونحن معك حول التربية وكلمة التوحيد، فتفضل.
حياكم الله. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على تيسر هذه الفرصة، والشكر موصول لكم في هذه القناة المباركة،
وأيضا
الشكر لشيخنا الشيخ عبد الله الحربي حفظه الله.
حياكم
الله. أحبتي الكرام، المتأمل للواقع التربوي في ظل الانفتاح التقني يلاحظ بعد الشقة بين المربين ومن تحت أيديهم، فهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لها تأثيرات على مختلف الأصعدة سلبا وإيجابا، ومن أخطر تأثيراتها وتعظيم الفجوة بين الآباء والمربين من جهة، وبين الأبناء والطلاب. وأصبح لكثير من أبناء الجيل في هذا الزمن عالمه الخاص الذي يتلقى منه يوميا كما هائلا من المعارف المليئة بالشبهات والتشكيك في المسلمات والتي تؤثر على لا إله إلا الله. يقابل ذلك وللأسف ضعفا تربويا وعلميا عظيما، فاللهم سلم سلم، ولا تخلو الأرض ولله الحمد في كل زمان ومكان من قائم لله بحجة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
آمين.
الحقيقة أني أختصر يعني مداخلتي معكم في الإشارة إلى بعض التطبيقات، ولعل الشيخ عبد الله أشار إلى شيء منها، للأسف ما تابعت جميع تفاصيل الحلقة، لكني سأمر على يعني تطبيقات تربوية في هذا الباب، تربية على لا إله إلا الله ومقتضياتها. والحقيقة أني سأقف مع جزئيتين. الجزئية الأولى تتعلق بالآباء والمربي. فلا شك أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به الأب أو المربي هو تربية نفسه على لا إله إلا الله ومقتضياتها، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. ولذلك ينبغي للمربي أن يعتني بنفسه من عدة وجوه. أولها إدراك أهمية هذا الباب العظيم من نافذة قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله وما تدل عليه من معنى كما أشار يمكن الشيخ عبد الله في هذا، وأهمية معرفة مقتضياتها وشروطها كما سيأتي معكم بإذن الله، هذا كله من الأمور التي تجعل المربي يدرك عظم هذا الباب. الأمر الثاني العمل، فيحرص حقيقة على أن يشرب قلبه لا إله إلا الله إخلاصا وحبا وخوفا ورجاء، وفي المقابل يحتاج أن يجاهد نفسه من العمل في هذا الباب، أن يجاهد نفسه في التخلص من نواقض لا إله إلا الله. فإحنا الزمن الذي نعيشه مع انفتاح وسائل التواصل والقنوات وغيرها، قد تأتي بعض الأبواب والمداخل الشيطانية إلى المربي، إلى الأب، إلى كذا، في الوقوع في بعض ما يناقض لا إله إلا الله ويناقض كمال لا إله إلا الله في نفسه. الأمر الثالث من الأمور التي تتعلق بعمله الإكثار من ذكر الله عز وجل، وخصوصا لا إله إلا الله. فقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يوم ذلك. فكيف يكون الإنسان مربي وهو لا يلهج في كل يوم بلا إله إلا الله 100 مرة؟
جميل. جميل دكتور. يعني جميل دكتور. هذا حقيقة تطبيقات رائعة يحتاجها المربون، آباء ومعلمون وغير ذلك. النقطة الثانية حفظكم الله.
النقطة الثانية تتعلق بمن حوله، المربي ومن حوله. فالحقيقة أن الدائرة تبدأ بالأسرة، سواء الزوجة والأبناء، فينبغي له أن يعتني بهم عناية كبيرة، وأساس تربيتهم على لا إله إلا الله هي القدوة الحسنة في هذا الباب. فالحياة لا تخلو من أفراح ولا أتراح، فإذا رأى أهل البيت من والدهم أو الطلاب من أستاذهم شكرا لله عند النعماء باللسان والجوارح، هذا تطبيق للا إله إلا الله، وكان لها أبلغ الأثر في التربية على التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره سجد لله شاكرا، هذه عبودية لله وهي تطبيق لا إله إلا الله. الأمر الثاني صبرا عند الضراء، فلا يسمعون منه تضجر ولا سب ولا شتم ولا، وإنما استرجاع وصبر واحتساب وفزع إلى الصلاة وفزع إلى الدعاء عند البلاء. كذلك فإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المربون مع من حولهم والآباء كذلك مع أبنائهم العناية، كل العناية بالبناء المعرفي في باب التوحيد، بحيث يحرص على مدارسة بعض الكتب، حفظ بعض المنظومات، بعض القصائد، بعض الأناشيد للأطفال التي فيها توحيد لله عز وجل. الأمر الثالث استثمار المناسبات التي تمر على الأسرة على الطلاب في التربية على لا إله إلا الله وربط النفوس بها، كالمرض والصحة والمطر الخسوف الكسوف وغيرها من آيات الله التي قد تمر وتحتاج أن الإنسان يستثمرها في توجيه النفوس إلى المولى سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. أخيرا وهي قضية مهمة جدا مرتبطة بما أشرت إليه في المقدمة،
وهي
تعزيز المسلمات والبدهيات. فالتشكيك اللي ظهر اليوم واجتاح وسائل التواصل بصورة لا مثيل لها يوجب علينا التذكير بدلائل الربوبية، بدلائل النبوة، بالحديث عن مصادر المعرفة وغيرها، حتى يثبت الإيمان في قلوبهم حقا. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم جميعا ويسر أمورنا وإياكم.
شكرا شكرا دكتور، الحقيقة أطلالت إطلالات جميلة جدا، خاصة ربطك ب وسائل التواصل الاجتماعي التي هي أصبحت سمة العصر اليوم، وكيف يمكن أننا نحافظ على لا إله إلا الله والتربية عليها في مقابل دفع ما يضادها. شكر الله لك وبارك الله فيك شيخ عبد الله. لو نكمل حفظكم الله، خاصة الوقت يداهمنا، لك لك تعليق على ما ذكر.
جزاه الله خير. أقول نشكر الدكتور محمد، جزاه الله خير، حقيقة يعني تطبيقات جميلة جدا، ولعله ذكر أشياء يعني تسرع من الحلقة.
جميل.
تماما. لكن أؤكد على ما بدأنا به، ما بدأنا به من مسألة أن هذه الكلمة التي ينبغي أن نعرف فيها هذه الشروط. فإذا قلنا العلم مثلا، ضد العلم الجهل، يعني أنت إذا كنت عالما ستسد باب البدعة تماما، إذا كنت عالما ستغلق باب الشرك، إذا كنت عالما بالتوحيد، إذا كنت عالما بأمر الله ستلغي باب أي أوامر تأتيك لم يأتي بها الشرع.
سليم.
فأن تعلم لا إله إلا الله ومدلولاتها.
إذن أظن أن حلقة الليلة هي جزء من هذه القضيات المتعلقة بالعلم، وهي معرفة حقيقة لا إله إلا الله.
بالضبط.
جميل.
أحسنت. الجانب الثاني العلم، اليقين. اليقين كثير من الأمور، ومنها ما ذكره الدكتور جزاه الله خير، من الشبهات مشكلتها ضعف اليقين. ضعف اليقين. فإذا كان عندك يقين بلا إله إلا الله وحقيقتها وما تدل عليه،
لا مكان للشبهة.
لا مكان للشبهة. ومن هنا قلنا هذه قواعد.
يا سلام.
نحن الآن نجعل قواعد أساسية، لو جاءت العواصف أي شبهة كانت قوية، هذه القاعدة راسخة بإذن الله. مسألة القبول، فتعلم أنه لا مجال للاستكبار على أمر الله، على حكم الله.
تستجيب لله،
تستجيب، تقبل هذا الأمر، لا ترده. ولذلك نجد من يرد حكم الله عز وجل لأي دعوة كانت، نقول أين لا إله إلا الله منك؟
صحيح.
أنت مسلم. مسألة الإنقياد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظ كلمة يسلم، استسلام كامل، انقياد كامل لأمر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة نجد انقياد كامل، انقياد أرواحهم يبذلونها نصرة للا إله إلا الله.
فالأسرة عندئذ، المربي داخل الأسرة شيخ عبد الله لما يقف عند هذا وما قبلها وما بعدها، لكن خذ هذا المثال، فسيكون هذا معيار، يعني أين أبناؤك من انقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وعندئذ سنعرف نحن هل نحن قريبين أم بعيدين.
وهذه الأثار التي يعني سأذكرها بعد قليل، إذا كنا فعلنا بهذا الأمور. نعم. الصدق لا نفاق، لا نفاق، إذا كنت صادقا لا رياء، أنت لا تنافق، فعلك لله سبحانه وتعالى. مسألة الإخلاص، لا عمل إلا بنية، فكل أعمالك هي لله. كل أعمالك. مسألة المحبة، تفعل الفعل وأنت محب له. هذه الشروط التي ينبغي أن نقف عندها واحدة واحدة،
وهي قصدها الحسن،
وهي التي ذكرها وهب بن منبه وقصدها الحسن أيضا في تحقيق شروطها، هي المثبتات لهذه الكلمة في نفس
والله المؤمن. كلام جميل ومهم جدا حقيقة، لكن أيضا لابد أن نقف، لكن سنقف بعد 9 دقائق أو 8 دقائق، فلو عرجنا الشيخ عبد الله على الأثار أكون لك شاكرا فيما يتعلق بالأثار التربية على كلمة التوحيد.
جيد، يعني إذا ترسخت هذه الأمور، هذه الشروط بأجمعها، حينها ماذا سيكون هذا الفرد الذي يقول لا إله إلا الله، هذا الأسرة التي تقول لا إله إلا الله، هذا المجتمع الذي يقول لا إله إلا الله، كيف يكون اعتقاده؟ حياة المؤمن الذي يعتقد لا إله إلا الله تختلف تماما عن حياة غيره. هو يعلم من الذي خلقه،
يا سلام،
ويعلم لماذا خلقه، ويعلم ما هو مصيره،
يا سلام،
هذه الأمور واضحة له. لا يأتي طيف فكري من هنا أو من هنا يلخبط عليه الأمور، لا. الطفل الصغير إذا كانت راسخة، إذا جاءت في الألعاب الإلكترونية أو شيء يذبذب هذه القضية، لا، عنده القضية واضحة، قرأت مقال رواية،
جميل،
القضية واضحة،
جميل،
هذه الأمور كلها
مهمة جدا، هذه
جدا. أيضا تجد أنه يعرف حقيقة الدنيا والآخرة، أين الدنيا وأين الآخرة، العمل لماذا، مقياس الربح والخسارة، وإيش متى أكون رابحا ومتى أكون خاسرا، قراراته إذا كان اعتقاده راسخ بلا إله إلا الله، القرار اللي يتخذه مبني على إيش،
يا سلام،
أنا هل هذه الوظيفة، هذا المشاركة، هذا العمل، هذه التجارة، قراراته كاملة هي مربوطة بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله تحدد.
إذن اعتقاده، معاملاته، عباداته،
هذا الجانب الاعتقادي فقط. لما تأتي إلى جانب العبادة، هذا موضوع آخر، يدرك حقيقة معنى العبودية الشامل اللي هي الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه،
يا سلام،
هو يعتقد أنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل أفعاله هي لله، لا مجال لأي عمل يقول هذا للدنيا، ما فيه،
لا يحصر قضية العبادة فقط في الصلاة أو الزكاة أو الصيام،
بل إنه يحتسب عاداته أن تكون عبادة،
يا سلام، يا سلام، كيف يجر عليها
بالضبط. تخيلت الآن وقع هذا المؤمن كيف هو، أثر هذه العبادة، أثر لا إله إلا الله على الأوامر والنواهي، هنا عندنا مشكلة، ترى عندنا مشكلة. الآن يأتي الحكم، طيب حلال أم حرام، هل يستجيب للحرام للحلال، هل ينتهي للحرام، هنا القضية. لما يكون يعتقد لا إله إلا الله، هو يعتقد ألا له الخلق والأمر، الله خلقني، الله خلقني، هو إذن يأمرني،
سبحانه،
أفمن يخلق كمن لا يخلق، فرق، الله عز وجل احتج بهذا الآية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، يا من يعبدون الأصنام، هل يستوي من يخلق كمن لا يخلق،
إياك نعبد إياك نستعين،
نعم، وبالتالي من الذي يستحق أن يستجاب له،
سبحانه.
فكل الأوامر، لما تأتي مسألة الحجاب للمرأة، تعتقد لا إله إلا الله، إذن خلاص أنا مستجيبة، من الذي أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هنا ما في خيار، هنا فيه استجابة، استسلام، من الشروط، من الأساسات، هذه التطبيقات الآن،
جميل.
جانب الأخلاق، جانب الأخلاق الآن، أخلاقياته مع الناس، وعلى فكرة يعني لو جينا لا انفكاك بين الخلق والعقيدة أبدا،
يا سلام،
ما في انفكاك. هل الخلق يعني ولد حديثا؟ لا، الخلق مع الفطرة،
كان خلقه القرآن كما قالت عائشة النبي صلى الله
عليه وسلم، نعم، كان خلقه القرآن، يعني كان مؤمنا بكل ما في القرآن،
يا سلام.
الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة، فأخلاقه معه كما أنه معه الإيمان، ولو خلي بينه وبين فطرته لكملت أخلاقه كما كمل إيمانه،
طيب مع التعامل مع الحضارة يا شيخ عبد الله كيف يكون هذا الأمر أيضا كذلك؟ القضايا الحضارات والقضايا الإبداع في هذه الدنيا
صحيح يعني ما أدري فيه وقت
نحن بقى عندنا 3 دقائق تقريبا لكن نريد لو تختصرنا في هذه النقطة حتى نقف عند قضية السؤال المتبقي الأخير العوامل التي أوجدت الفجوة ما بين كلمة التوحيد وواقع
جيد أن أذنت لي على نصف دقيقة أمر طيب. على جانب الفكر أيضا
طيب
يعني الخلق ترى مسألة مهمة ربما يقولون هذا المسلم يعني أخلاق محدودة ونستورد بعض الأخلاق نقول لا من قال لا إله إلا الله فإن كل الأخلاق مع جميع أصناف البشر وغير البشر حتى مع الحيوان موجودة في هذه العقيدة
لا شك
أبدا يعني لا مجال لأن تأتي بخلق آخر ما دام أن عقيدته لا إله إلا الله كل الأخلاق موجودة معه جانب الفكر
وما يظهر غير ذلك فهو من تصرفات الأفراد
خلاف ذلك فهو تصرف نعم. فرد نحن نتكلم عن من قال لا إله إلا الله رسخت في قلبه الفكر هنا مشكلة عندنا
طيب
مسألة الفكر الذي يطرأ ما هو فكر
الشيخ عبد الله أيوة.
نعم فكر صاحب الاعتقاد الحق تصوره مع على الكون الحياة الإنسان
أها.
كيف تصوراته تصوراته واضحة موجودة في كتاب الله فهو يستمد منها الفكر في القضايا الاقتصادية في القضايا الاجتماعية في قضايا علم النفس عنده الصورة واضحة تماما
جميل
عنده الصورة واضحة تماما لو فيه وقت يعني الله عز وجل في قضايا الاقتصاد لما يأتي إلى قضية مثلا فكرية تثار أول مشكلة في الاقتصاد أول ما يتكلمون عن الاقتصاد قالوا الندرة ما في موارد القضية نادرة ما في موارد طيب الله عز وجل ماذا يقول في كتابه ماذا يقول قال وبارك فيها وقدر فيها أرزاقها حلت القضية بالنسبة له
واضح جدا
لم يخض
واضح الشيخ عبد الله دعنا بس ننهي بالدقيقة والنصف الفجوة التي حصلت بين النطق بهذه الكلمة والواجب الذي ممكن يكون عليه وما يعارض كلمة لا إله إلا الله في دقيقة ونصف
الفجوة التي حدثت أن من قال لا إله إلا الله أخذ جانب الإرجاء أحدث فجوة هذه الفجوة أين مصدرها؟ أن يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله خلاص هي منجية لي ويستشهد بحديث البطاقة وغيره من الأحاديث نقول لا إله إلا الله لا منجية كما علمنا إلا بماذا؟ إلا بشروطها إلا بتحقق أركانها الاتكالية الاتكالية على لا إله إلا الله دون العمل هذه أحدثت فجوة عظيمة في هذا الجانب
وما يعارض يا شيخ عبد الله ماذا يعارض هذه الكلمة في نصف دقيقة
ضروري جدا أن نقرأ جيدا نواقض جميل. الإيمان نواقض جميل. لا إله إلا الله لا نغفلها
هي قضية هناك مهمة. نواقض هناك نواقض أيضا نعلمها ونتعلمها
أن هي جزء أساسي لا ينفك بأي حال من الأحوال حتى تعرف أين الخط الأحمر الذي ينبغي لك أن تقف عنده
بارك الله فيك
أسأل الله عز وجل
جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه الإطلالات الجميلة والموضوع كبير أصلا بكبر الكلمة فسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيها الإخوة بما سمعنا وأن يجعل هذا اللقاء مباركا وعن الله وإياكم على تربية أنفسنا وأبنائنا وأسرنا وأجيالنا ومجتمعاتنا على كلمة لا إله إلا الله نلقى الله سبحانه وتعالى عليها وهو عنا راض شكر لكم أيها الإخوة والشكر للشيخ عبد الله الحربي على هذه الإطلالات الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح